الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. هذه إذاعة العراق الحر. أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأعزاء. ميسون أبو الحب تحييكم وتدعوكم إلى متابعة فقرات برامجنا لهذه الساعة. معي في الإخراج ديار بامرني. نبدأ أولا بنشرة الأخبار العراقية والدولية التي أعدها ويقدمها لكم كفاح الحبيب. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. أعلنت القوات البريطانية في مدينة البصرة أنها قتلت شخصية رفيعة في شبكة تنظيم القاعدة فرت من سجن أمريكي بأفغانستان في عام 2005. المتحدث باسم القوات البريطانية في العراق الميجر تشارلي بيربريدج قال أن عمر فاروق قتل بالرصاص أثناء مقاومته الاعتقال في مداهمة جرت خلال الليل ونفذها 200 من الجنود البريطانيين. وافق مجلس النواب العراقي على قانون يقضي بتشكيل لجنة لإعادة النظر ببنود الدستور. الاتفاق يأتي تنفيذا لاتفاق أكبر تم التوصل إليه يوم أمس بين ممثلين عن الكتل النيابية الرئيسية يفضي إلى تشكيل لجنة لإعادة النظر بالدستور والموافقة على تقديم مسودة قانون تشكيل الفدرالية إلى البرلمان لغرض البدء بقراءته في وقت واحد. رئيس المجلس محمود المشهداني وصف الاتفاق على أنه هدية إلى الشعب العراقي في بداية شهر رمضان. وكانت الكتل البرلمانية الرئيسية اتفقت يوم الأحد على أن يؤجل تنفيذ آليات قانون الأقاليم في حالة إقراره لفترة 18 شهرا من تاريخ المصادقة عليه. رفعت المحكمة الجنائية العراقية العليا جلساتها إلى يوم غد الثلاثاء لمواصلة محاكمة الرئيس السابق صدام حسين وستة من مساعديه بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الأكراد في الحملة التي عرفت بالأنفال. جلسة اليوم شهدت نشوب مشادة كلامية بين صدام الذي أصر على عدم وضعه في قفص الاتهام وإخراجه منه وطالب بأن لا يوضع في هذا القفص بعد الآن، ورئيس المحكمة القاضي محمد الخليفة الذي أصدر أمرا بطرد صدام من قاعة المحكمة.
قررت المحكمة إخراج المتهم إبعاد المتهم صدام حسين عن قاعة المحكمة وذلك لإخلاله بنظام الجلسة.
الجلسة شهدت أيضا مقاطعة أعضاء فريق الدفاع الذين ناب عنهم محامون عينتهم المحكمة والتي استمعت اليوم إلى أقوال ثلاثة مشتكين جدد. قال متحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه لن يتوجه إلى غزة يوم غد الثلاثاء كما هو مقرر في محاولة لإحياء المحادثات مع حركة المقاومة الإسلامية حماس بشأن تشكيل حكومة وحدة. نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني قال أن عباس لن يتوجه إلى غزة في المستقبل القريب لأنه مشغول بمواعيد عديدة، فيما أشار مسؤول فلسطيني آخر إلى أن عباس يعتقد أنه لا طائل من وراء الذهاب إلى قطاع غزة بعدما أصرت حماس على أن أي اتفاق بشأن حكومة الوحدة لن يتضمن الاعتراف بإسرائيل. وكانت حركة حماس قد أكدت اليوم أن محادثات تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية لم تصل إلى طريق مسدود، مشيرة إلى أن الأزمة مع عباس يمكن أن تحل في غضون أسبوعين. بدأ الاتحاد الأوروبي توزيع 40 مليون يورو لمساعدة 40 ألفا من أفقر العائلات الفلسطينية مع بداية شهر رمضان. المفوضية الأوروبية وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي طلبت مزيدا من السيولة لتوسيع آلية لتقديم المساعدات وضعتها لجنة الوساطة الرباعية المعنية بالسلام في الشرق الأوسط لتخفيف المصاعب عن الفلسطينيين بعد حظر أمريكي أوروبي على نقل المساعدات المباشرة إليهم. متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي ذكرت أن المساعدات الجديدة ستوزع نقدا عبر البنوك المحلية وستصل إلى 270 ألف يورو لكل شخص 270 يورو لكل شخص وستخصص للعائلات الفلسطينية التي لم تحصل على مخصصاتها من الرعاية الاجتماعية منذ شباط بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية. قال الجنرال التايلندي ويناي فيتاكول إن قادة الانقلاب سيسلمون السلطة لرئيس وزراء مدني بمجرد وضع دستور مؤقت في وقت لاحق هذا الأسبوع. الجنرال فيتاكول وهو أحد كبار أعضاء المجلس العسكري الذي أطاح برئيس الوزراء تاكسين شيناواترا يوم الثلاثاء الماضي ووعد باستبداله بآخر في غضون أسبوعين والتنحي بمجرد تسلمه للسلطة. قال إن أعضاء المجلس لن يكونوا رؤساء على رئيس الوزراء. فيتاكول قال للصحفيين اليوم أنه سيتم الإعلان عن دستور مؤقت في نهاية هذا الأسبوع وبعدها يحول المجلس العسكري نفسه إلى مجلس أمن قومي. قالت صحيفة واشنطن تايمز أن الجيش الأمريكي يدرس إمكانية إضافة وحدات مقاتلة إلى خطة إحلال القوات استجابة لقرار قائد الجيش بإبقاء أكثر من 140 ألف جندي في العراق حتى منتصف عام 2007. الصحيفة نقلت عن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكي البنتاغون أن الجيش يدرس أيضا التعجيل بنشر بعض الفرق في خطوة تهدف لمحاولة وقف أعمال العنف الطائفي في بغداد. المسؤول أوضح للصحيفة أن ذلك ربما يؤدي إلى تسريع وتيرة نشر القوات، مشيرا إلى أن ذلك قد يعني استدعاء وحدات إضافية. قالت صحيفة يدعوت أحرنوت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت عقد في الآونة الأخيرة محادثات مع أحد أفراد العائلة المالكة السعودية بشأن السلام في الشرق الأوسط والبرنامج النووي الإيراني. الصحيفة الأوسع انتشارا في إسرائيل نقلت عمن أسمتهم بعضا من مصادرها قولهم إن أولمرت التقى مع العاهل السعودي الملك عبد الله قبل 10 أيام، مشيرة إلى أن مصادر أخرى حددت شخصية السعودي بأنه عضو بارز آخر في العائلة المالكة. يشار إلى أن أولمرت نفى في مقابلة مع موقع الصحيفة على شبكة الإنترنت لقاءه بالعائل السعودي، لكنه بدأ أنه يصوغ كلماته بحرص شديد حول ما إذا كان قد أجرى محادثات مع سعوديين آخرين. مستمعين الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة بأهم الأخبار.
أعزائي المستمعين، أدعوكم الآن إلى متابعة آخر تطورات الأوضاع في العراق برفقة ناظم ياسين وملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. الرئيس العراقي يشير إلى ضرورة وجود عسكري أمريكي طويل الأمد في البلاد لمنع تدخلات أجنبية. نقل عن الرئيس العراقي جلال طالباني القول إن العراق بحاجة إلى وجود عسكري أمريكي طويل الأمد، وذلك في الوقت الذي أفاد تقرير إعلامي في الولايات المتحدة الاثنين بأن الجيش الأمريكي يدرس ما إذا كان سيضيف وحدات مقاتلة إلى خطة إحلال القوات استجابة لقرار أحد كبار القادة العسكريين بإبقاء أكثر من 140 ألف جندي في البلاد حتى منتصف عام 2007. ملاحظة الرئيس العراقي وردت في سياق مقابلة أجريت معه في نيويورك يوم الأربعاء الماضي ونشرتها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم الاثنين. طالباني أكد أهمية وجود عسكري أمريكي طويل الأمد في العراق من أجل منع ما وصفها بالتدخلات الأجنبية، وفي هذا الصدد نقل عنه القول: أعتقد أننا سنحتاج إلى قوات أمريكية لفترة طويلة وحتى لقاعدتين عسكريتين لمنع التدخلات الأجنبية. وأضاف: لا أطلب 100 ألف جندي أمريكي، فوجود 10 آلاف جندي وقاعدتين عسكريتين جويتين سيكون كافيا، وسيكون هذا في مصلحة الشعب العراقي والسلام في الشرق الأوسط على حد تعبير طالباني. وذكر الرئيس العراقي أن كردستان ترحب ببقاء القوات الأمريكية، مضيفا أن العرب السنة في بعض الأماكن يرغبون في بقاء الأمريكيين وأنهم يعتقدون حاليا أن الخطر الرئيسي يأتي من إيران، وهذا تغير في عقلية السنة. السنة يؤيدون إقامة علاقات طيبة مع أمريكا، كما أن الشيعة بدأوا يفكرون كذلك أيضا بحسب ما نقل عن الرئيس العراقي. وفي رده على سؤال آخر، ذكر طالباني أن رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي تلقى تطمينات قوية خلال زيارته الأخيرة إلى طهران بأن إيران لن تتدخل في الشؤون العراقية، وعلى الرغم من أعمال العنف المتواصلة أكد طالباني أن الديمقراطية بدأت تترسخ في العراق. وفي هذا الصدد نقل عنه القول إن العراق ليس في حالة فوضى، وأريد أن أطمئن الشعب الأمريكي أن العراقيين الآن يتمتعون بالديمقراطية وحقوق الإنسان ويسعون جاهدين لتأمين البلاد، بحسب تعبير طالباني. طالباني أعرب عن اعتقاده أيضا بأن العراق سيبقى موحدا وفدراليا ولن ينقسم إلى ثلاثة أجزاء. في غضون ذلك أفاد تقرير إعلامي في الولايات المتحدة الاثنين بأن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تعكف على دراسة موضوع إضافة وحدات مقاتلة إلى خطة إحلال القوات في العراق استجابة لقرار أحد كبار القادة العسكريين بإبقاء أكثر من 140 ألف جندي في البلاد حتى منتصف عام 2007. ونسب التقرير المنشور في صحيفة واشنطن تايمز تحت عنوان الجيش يدرس إضافة وحدات مقاتلة أخرى في العراق، نسب إلى مسؤولين في البنتاغون قولهم إن الجيش الأمريكي يدرس أيضا تسريع عملية نشر بعض الفرق في خطوة تستهدف وقف أعمال العنف الطائفي في بغداد. وقال مسؤول في البنتاغون طلب عدم نشر اسمه للصحيفة، ربما يؤدي ذلك إلى تسريع وتيرة نشر القوات، وربما يعني ذلك استدعاء وحدات إضافية على حد تعبيره. وكان قائد القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال جون أبي زيد صرح الأسبوع الماضي بأن الولايات المتحدة قد لا تبدأ خفض عدد قواتها في العراق قبل منتصف العام المقبل، وأشار إلى احتمال زيادة في الحجم الحالي للقوات وهو 147 ألفا. من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في محور الشؤون البرلمانية أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني الاثنين الاتفاق الذي أبرم بين الكتل السياسية أمس في شأن إنهاء مشكلتي العمل بنظام الأقاليم وتعديل الدستور. وذكر المشهداني في بيان له خلال الجلسة البرلمانية أن اتفاق ممثلي الكتل السياسية في مجلس النواب يقضي بتشكيل لجنة لتعديل الدستور على أن يتم الانتهاء من جميع الإجراءات المنصوص عليها في الدستور في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ تشكيل اللجنة. وأضاف أن الاتفاق نص على أن يقرأ مشروع قانون إجراءات تكوين الأقاليم قراءة أولى غدا، ويجري العمل بالقانون بعد 18 شهرا من تاريخ إقراره في مجلس النواب ضمن المدة المنصوص عليها في الدستور بحسب تعبيره. هذا وقد أعلن مصدر برلماني أن النواب صوتوا الاثنين بالإجماع على تشكيل لجنة لإعادة النظر في الدستور على أن تعلن أسماء الأعضاء غدا الثلاثاء. ونقلت وكالة فرانس برسي الأنباء عن هذا المصدر أن 192 نائبا من أصل 275 حضروا الجلسة أيدوا بالإجماع تشكيل لجنة من 27 نائبا تعمل على إعادة النظر في الدستور وفقا لما تنص عليه المادة رقم 142 على حد تعبيره. أخيرا وفي محور الشؤون القانونية، استؤنفت في بغداد الاثنين محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وستة متهمين آخرين بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الكرد العراقيين فيما عرفت بحملة الأنفال في أواخر ثمانينات القرن الماضي. وفي جلسة اليوم طرد صدام من قاعة المحكمة بعد أن رفض القاضي محمد العريبي طلبه بالسماح له بالخروج من القفص الذي يتعين جلوس المتهمين المتهمين فيه. المحكمة الجنائية العراقية العليا عينت فريقا جديدا مكونا من 8 محامين للدفاع عن المتهمين بعد أن أعلن فريق الدفاع السابق مقاطعته للمحكمة. وطلب القاضي من أحد المتهمين وهو سلطان هاشم الجلوس والتزام الصمت بعد أن وقف وزير الدفاع العراقي الأسبق وطعن في شرعية المحامي الذي عينته المحكمة. وكان محامي الدفاع الجديد قد بدأ في استجواب أحد شهود الإثبات الذي ذكر أنه قضى فترة في السجن في ظروف صعبة بعد أن نجا من الهجوم الذي استخدم فيه الغاز السام. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
لا تتنهد بعد شوية ضحكة تعود. تفرج.
هذه إذاعة العراق الحر. في جلسة اليوم في مجلس النواب أعلن عن اتفاق الأطراف المختلفة على تشكيل لجنة للنظر في تعديلات الدستور، كما اتفقوا على تأجيل تطبيق فكرة الفيدرالية لمدة عام ونصف العام، غير أن المجلس شهد اليوم جلسة ساخنة أدت إلى انسحاب ممثلي الكتلة الكردية من الاجتماع. أحمد الزبيدي كان هناك.
لم تكن هذه أصوات أطلاقات نارية أو أصوات انفجارات، بل كانت أصوات مطرقة رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني الذي حاول بها فرض النظام بعد أن سادت جلسة الاثنين الفوضى على خلفية البيان الذي ألقاه ممثل الكتلة العراقية أسامة النجيفي الذي اتهم به الكرد بأنهم يحاولون الاستيلاء على أجزاء من محافظة نينوى لضمها لإقليم كردستان، مما دفع بالكتلة الكردستانية لإعلان انسحابها من جلسة مجلس النواب احتجاجا على هذا البيان.
يتواجد الكرد في مدينة الموصل بنسبة قليلة لا تتجاوز 4% من السكان ومن العشائر الكردية التي هاجرت إلى مدينة الموصل، وهي عشائر سيد الرئيس. أرجو أن أكمل بياني.
رجاء أن ما يصير الكلام، ممكن أن ترد.
لا حد يعترض.
سيد الرئيس هذا مو بيان،
يجوز الكلام. ليس هذا، هذا حجر على رأي الآخرين. إن كان هناك خطأ، هناك رئيس الكتلة باستطاعته أن يرد على هذا.
إن حدود إقليم كردستان المقرر في الدستور والمعروفة لجميع العراقيين هي الخط الأخضر، وما كانت عليه يوم 9/3/2003
لا تخاف في رئيسة الرئاسية، فلأنا نطلع من القاعة. أطلع لأن لم تأخذ برئيسة.
أنا خلي أكمل.
وبعد خروج الكتلة الكردستانية من قبة مجلس النواب وعلامات الغضب بادية على أغلب أعضائها، عقدت الكتلة مؤتمرا صحفيا احتجت به على بيان النجيفي متهمة إياه بالشوفينية، كما جاء على لسان الدكتور فؤاد معصوم.
يعني هو حقيقة لاحظنا أنه يتحدث بأسلوب يذكرنا بما كنا نسمعه أيام النظام السابق، فلذلك نحن نعاتب العراقية على أن يجعل أمثال هؤلاء الأشخاص ناطقين باسمها، وبذلك نحن خرجنا من القاعة احتجاجا على هذا الأسلوب بعد أن ثبتنا رأينا أمام المجلس ورئاسة المجلس.
أما رئيس جبهة التوافق العراقية فقد طالب الحكومة العراقية خلال بيان ألقاه تحت قبة مجلس النواب، طالب فيه الحكومة ضرورة السيطرة على الوضع الأمني، كما طالبها أيضا بحل الميليشيات بكافة أشكالها.
أن هذا التدهور هو نتيجة طبيعية لتلكؤ الحكومة في تنفيذ برنامجها السياسي، وخاصة ما يتعلق بالتوازن الوطني في أجهزة الدولة وإصلاح هذه الأجهزة وتنظيفها من العناصر الفاسدة. ونطالب الحكومة بالخطوات الآتية: حل الميليشيات بكل أشكالها واتخاذ الإجراءات الرادعة ضدها، ومطالبة الكيانات السياسية لتجب تلك الأعمال وإدانتها.
وكانت الجلسة قد افتتحت ببيان أعلن من خلاله رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني توصل الكتل السياسية إلى اتفاق يقضي بتشكيل لجنة تعديلات الدستور، كما أعلن أن الكتل اتفقت على تأجيل تطبيق الفيدرالية لمدة عام ونصف.
اتفقوا على ما يأتي: أولا، يتم اتخاذ قرار بتشكيل لجنة تعديل الدستور حسب المادة 42 من الدستور في 25/9/2006، ويعلن أسماء أعضاء اللجنة يوم 26/9/2006، على أن يتم الانتهاء من جميع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 142 من الدستور خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ تشكيل اللجنة. ثانيا، يقرأ مشروع قانون إجراءات تكوين الأقاليم القراءة الأولى في 26/9/2006 ويجري العمل بهذا القانون بعد 18 شهرا من تاريخ إقراره في مجلس النواب ضمن المدة المنصوص عليها في المادة 118 من الدستور.
يذكر أن جلسة يوم الاثنين شهدت موافقة مجلس النواب انضمام العراق إلى اتفاقية أوتاوا والخاصة بحظر الألغام. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، نبقى مع تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر. عادة ما يأمل الطالب الذي ينهي دراسته الجامعية في إكمال دراسته العليا أو في الحصول على عمل جيد يتناسب والجهود التي بذلها خلال الدراسة. حسن راشد التقى عددا من الطلبة الذين أثبتوا تفوقهم في العام الدراسي السابق في إطار حفل تكريمي نظم برعاية رئاسة الجمهورية.
في إطار فعاليات بدء العام الدراسي الجديد، أقامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي احتفالية لتكريم الطلبة الأوائل على جامعات ومعاهد العراق للعام الدراسي الماضي 2005-2006. وتسلم الطلبة المتفوقون خلال الاحتفالية التي أقيمت برعاية رئيس الجمهورية هدايا عينية بأسماء رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب. وألقيت في الاحتفالية كلمة نيابة عن الرئيس العراقي جلال الطالباني ألقاها الدكتور عبد ذياب العجيلي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد فيها على ضرورة أن تواكب الجامعات العراقية حركة التطور العلمي المتسارع في العالم،
كلف الباهظة للتقنيات التعليمية من أجل إيصال المعلومة للطالب وتطور قواعد المعلومات والتسارع الشديد بين الدول للوصول إلى قمم أعلى من سابقاتها في ميادين علمية كثيرة. كل ذلك يلزمنا أداء استثنائيا لإدراك من سبقنا ثم منافسته على حجة الإبداع والتطوير. إن جامعاتنا عليها أن تواجه مستلزمات عصر ما بعد الصناعة وما بعد الاقتصاد، وكذلك التطورات المذهلة في العالم والمتسارعة في حقول مختلفة، ومنها حقول الاتصالات والمعلومات وغيرها من الحقول الأخرى.
الطلبة المتفوقون من جانبهم قالوا إن نجاحهم وتفوقهم كان تحديا للظروف الصعبة التي يمر بها العراق.
أني مريم حكمة وديع من جامعة مستنصرية. بالرغم من هاي الصعوبات احنا تفوقنا وكنا نروح ونجي، يعني بالرغم من المسافة البعيدة عن بيتي عن الجامعة، أني بالدورة وأروح للجامعة مستنصرية، كانت تواجهنا هواية الصعوبات، مرات تفجيرات، مرات تسديب كان يصادفنا، بس بالرغم من هذا احنا واجهنا هذا التحدي وجبنا أعلى الدرجات والحمد لله. والفضل يعود أولا إلى عائلتي اللي كانت مساندة لي طول الوقت، الحمد لله والشكر، وأساتذة قسم الرياضيات كلش أشكرهم، يعني ورئيس قسمنا اللي هو نادر جورج منصور.
صبيح وديع اسكندر، المتفوق الأول على جامعة الموصل. دائما كان عندي دافع قوي أني أتفوق بالرغم من هاي الظروف الصعبة، لكن وصلت لهاي النتيجة. يعتبر شرف كبير إلي أني أكرم من قبل الوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهذا كان حلم وتحقق.
محمد جاسم محمد، المتفوق الأول على جامعة البصرة. بالحقيقة هذا التفوق حققناه نتيجة طموح ورغبة من عندنا أنه نحقق فد شيء معين في هذا البلد حتى نرفع من عنده نتيجة هذه الظروف اللي يمر بيها. وتفوقنا بناء على جهود مثابرة من قبل الأساتذة ومن قبل الأهل.
وأبدى معظم المتفوقين رغبتهم في الحصول على وظيفة حكومية تؤمن لهم إكمال دراساتهم العليا.
والله يعني احنا موعودين في تعيين بالنسبة للأوائل، لحد الآن دراسات ما حصلنا عليها وسفر كتكميل دراسات ماكو، بس إن شاء الله الأيام الجاية إن شاء الله.
أنت تطمح لأن تتعين بالدولة؟
أي والله، يعني حتى نخدم هذا البلد، يعني أهمنا الوحيد أنه تفوقنا حتى نخدم هذا البلد ونقدم ما نقدم.
نتمنى بأن ينطونا موافقة بأن نتعينوا دراسة في آن واحد، تقديم دراسات العليا ماجستير وتعيين في نفس القسم، فنرجو بأن يوافقونا على هذا الشيء.
وجدان عبد الصاحب، كلية التربية جامعة بغداد قسم علوم القرآن. إن شاء الله قدمت دراسات عليا، إن شاء الله أكمل دراسات عليا، وإن شاء الله أكون أستاذة بنفس الجامعة وأقدم للطلبة ما قدموه لي الأساتذة.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وننتقل الآن مستمعي الكرام إلى محافظة ديالة. في التقرير التالي يشرح مدير بلدية خانقين ما على البلدية توفيره من خدمات للمواطنين، غير أنه يشير أيضا إلى عجز البلدية في هذه المدينة عن أداء ما عليها من واجبات بالشكل المطلوب، لا سيما إثر عودة عدد كبير من الأسر المرحلة إلى المدينة، الأمر الذي يخلق مشاكل بالنسبة للمواطنين أيضا.
الجوانب الخدمية حقيقة اللي تقدمها البلدية وكل البلديات بالعراق، وهي البلدية دائرة خدمية تقدم خدمات إلى الناس، منها توزيع الأراضي، منها تثبيت أملاك البلدية، منها إيجار أموال الدولة، منها تنظيفات داخل المدينة، منها إنشاء شوارع جديدة، منها إفراز الأراضي وتوزيع على المواطنين. هاي مجمل الخدمات اللي تقدمها كل البلدية بالعراق إلى أبناء الأقضية والنواحي مالتها أو المحافظات مالتها.
وتحدث عن المشاكل التي تواجه بلدية خانقين بسبب عودة العوائل المرحلة للمدينة والذين يطالبون بتوفير الخدمات إضافة إلى الحقوق الشخصية التي سلبت منهم مضيفا.
بالنسبة للمهاجرين لحد الآن من قبل الحكومة العراقية لم تحل أي مشكلة مع المهاجرين الخانقين. المهاجرين مع الخانقين اللي يجوا الخانقين بالآلاف وليسوا بالمئات، لأن هناك مهجرين تم أو مرحلين إحنا نسميه تم ترحيلهم خارج خانقين إلى المحافظات العراقية الأخرى. كل المحافظات العراقية بهم مرحلين، الآن بدأ المرحلين يرجعون إلى، ثم أكون مرحلين إلى إيران بدأوا أيضا بالعودة إلى خانقين، وهؤلاء مهجرين لديهم مشكلة كبيرة في خانقين ويشكلون مشكلة كبيرة إلى إدارة خانقين، منها القائمية خانقين ومنها بلدية خانقين والدوائر الأخرى. لم تحل مشكلة المهاجرين أو المهاجرين لحد الآن من قبل الحكومة العراقية، بل من قبل قائمية خانقين أو السلطات المحلية في خانقين خاموا بتوزيع قسم من الأراضي لهم خارج حدود بلدية خانقين، أما داخل حدود بلدية فلم تحل مشاكلهم لحد الآن.
وأكد أن مشاريع العمار وحملات التعمير تواجه الكثير من المشاكل بسبب عدم دعم الحكومة المركزية لبلدية خانقين.
هناك أنشطة خدمية تنفذ في الحقيقة، أكثر المشاريع التي تنفذ في المدينة حاليا على أقليم كردستان وبمساعدة أقليم كردستان لمدينة خانقين، أما المركزية التي تأتينا من الحكومة العراقية المركزية الآن نحن في الشهر التاسع ولحد الآن لم يتم تنفيذ أي مشروع في خانقين. نسمع يقومون بمخابرات يوميا لنقوم بإحضار كشف بمبلغ مليون، مليون ونصف، مليونين دولار، ولكن لحد اليوم لم نرى أي تنفيذ لأي مشروع في مدينتنا.
لكن هناك مشروع يسمى بمشروع إعمار الأقاليم، هل تم شمل مدينة خانقين بذلك؟
نعم، يتم مخابراتنا يوميا من قبل البلدات بإحضار، ونحن قمنا بإحضار الكشوفات وأرسلناها إليهم، ولكن لحد اليوم لم يتم تنفيذ أي مشروع لا من الأقاليم ومن الخطط السنوية ولا من أي مشروع آخر.
وعن المشاكل والمعوقات التي تواجه البلدية فقال مدير بلدية خانقين متحدثا:
المعوقات كثيرة في الحقيقة، هي أولا قلة الآليات في المدينة التي لا تدعنا نقوم بتنظيف المدينة بصورة جيدة، وهذه مشكلة أساسية لكل أعتقد المدن العراقية وخصوصا مدينة خانقين، نظرا للتزايد الحاصل في السكان المدينة الذين يرجعون إلى مدينتهم بالآلاف، حيث أن السكان خانقين كانوا حوالي 30,000 عند السقوط، أما الآن فأصبح 120,000 شخص، وهذا العدد الكبير في خانقين يحتاج إلى خدمات رهيبة، وليس من ضمن إمكانيات بلدية خانقين الحالية لكي يقومون بخدمة هذه المدينة.
كان هذا التقرير عن الأنشطة والفعاليات التي تقدمها مديرية بلدية خانقين للمواطنين. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، معقوبة.
من يتابع مسيرة العلم والتكنولوجيا يكاد لا يلحق بالمنجزات التي يعلن عنها في شتى المجالات. من أحدث المنجزات التي أعلن عنها مؤخرا أطراف صناعية تستجيب لما يدور في ذهن صاحبها فتتحرك وفق ما تمليه عليها أفكاره. حول هذا الموضوع وحول تطورات علمية أخرى أعد فارس عمر التقرير التالي.
كلوديا ميتشل شابة أمريكية في 26 من العمر، فقدت ذراعها في حادث طريق، فصمم لها الأطباء ذراعا اصطناعية تستطيع أن توجهها بأفكارها، وقد استعرضت ميتشل ذراعها الجديدة التي هي أول ذراع إلكترونية في العالم هذا الشهر في مدينة شيكاغو الأمريكية. ميتشل تستطيع أن ترفع ذراعها الاصطناعية أو تثنيها أو تصنع من يدها قبضة، وهي واحدة من 6 أشخاص يجربون أذرعا إلكترونية جديدة. وتقول ميتشل أن ذراعها الاصطناعية التي تطيع أفكارها تعينها على إعادة بناء حياتها التي حطمها حادث مأساوي. وتؤكد ميتشل أن للذراع الجديدة مزايا لا تقارن مع ذراعها الاصطناعية السابقة.
ذراعي السابقة لم تعمل بصورة جيدة بما فيه الكفاية لتجشم عناء تثبيتها على جسمي، والمثير الآن في الذراع الإلكترونية أن أتعلم القيام بأشياء من جديد.
الدكتور توت كايكن مدير مهندسة الأعصاب في معهد إعادة التأهيل في شيكاغو، حيث يجري تطوير الذراع الإلكترونية، وهو يقول أن مريضته ميتشل تستطيع أن تستخدم الذراع للقيام بكل الأشياء التي يعتبرها الآخرون من المسلمات، مثل مسك الخضروات عند تقطيعها واللحوم أيضا، وطوي المناشف وتصفيف الملابس، فهي تستطيع أن تستخدم ذراعها في كل هذه الأشياء بسهولة. ويلفت الدكتور كايكن إلى أن غالبية الأطراف الاصطناعية الأخرى لا تؤدي إلا مهمات بسيطة، مثل فتح اليد أو غلقها أو تحريك الكوع إلى الأعلى وإلى الأسفل. الذراع الإلكترونية التي توجه بالأفكار تنتمي في الحقيقة إلى جيل جديد من المنتجات التي تستخدم أقطابا كهربائية سطحية لربط الأعصاب بمناطق أخرى من الجسم غير المناطق التي ترتبط بها عادة. وفي حالة الشابة ميتشل مثلا، قام الجراحون بتحويل وجهة الأعصاب التي كانت ترتبط بذراعها لوصلها بصدرها. ويوضح الدكتور كايكن:
ما فعلناه هو أخذ الأعصاب التي تمر بالطرف المفقود وتفريغ كل المعلومات التي كانت تستخدم لتوجيه اليد مثلا، أن تنقبض أو الرسغ أن ينحني وما إلى ذلك، ثم نقلنا هذه المعلومات إلى عضلات أخرى، بحيث عندما تفكر كلوديا في غلق اليد تنقبض قطعة من عضلة صدرها، ولا يعرف مخ كلوديا هذا الارتباط بالصدر، بل كل ما عليه هو إرسال أمر الغلق أو الانبساط فتنقبض عضلة الصدر، وحين ذاك نلتقط نحن هذه الحركة بهوائي صغير أو أقطاب كهربائية مغروسة في ذراعها الاصطناعية فتستجيب يدها وتنغلق.
مثل هذه التكنولوجيا المتطورة لها ثمنها بطبيعة الحال في الوقت الحاضر. ويقدر الدكتور كايكن أن كلفة الذراع الإلكترونية الواحدة تتراوح بين 40 و80 ألف دولار. يضاف إلى ذلك أن المنتجات الجديدة قابلة للعطل بسبب دقتها وتحتاج إلى صيانة متكررة. يقول الباحث الهولندي رونالد فان ري من المركز الطبي الأكاديمي في أمستردام أن الآثار الجانبية المؤلمة للتحسس والربو مثل الطفح الجلدي أو الحشرجة أو صعوبة التنفس يمكن أن تعالج وتستأصل في غضون السنوات العشر المقبلة. وأعلن فاري في وقت سابق من الشهر الحالي أن العلماء تمكنوا من تحديد الجزيئات الموجودة في الطعام التي تسبب الحساسية، ثم قاموا بتصنيع أنواع معدلة من هذه الجزيئات في المختبر. ويستخدم الباحثون هذه الجزيئات الجديدة الأمينة لإنتاج أدوية وحتى لقاحات تساعد المصابين لا على مكافحة الحساسيات الناجمة عن الأطعمة فحسب، بل ومعها الربو أيضا. ومن الأطعمة التي تسبب حساسية أنواع الفستق والبيض والسمك والحليب والقمح. ومن الشائع ربط الطلع والغبار بحساسيات الجهاز التنفسي. انضم عيد الميلاد إلى قائمة الأشياء التي قد تكون مضرة بالصحة، إذ توصل أطباء في كندا إلى أن خطر الجلطة والأزمة القلبية يزداد في يوم عيد الميلاد بنسبة 27% عنه في أي يوم آخر من السنة أكان المحتفل رجلا أو امرأة. والسبب هو التوتر العصبي. ففي حين يربط الأطفال عيد الميلاد بأشياء إيجابية مثل الهدايا والحفلات، يركز الكبار بدلا من ذلك على حقيقة أنهم يتقدمون في السن مع كل عيد ميلاد. كانت هذه جولة على بعض مستجدات العلم، وإلى اللقاء مع مجموعة جديدة من الأخبار العلمية.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
روحي تصير بين ايديك وتلواني. تعذبني
واتقرب منك
وتلواني
واسمك
عنك تعذبني
واتقرب منك
يمك صاير واحد تاني بس مو اني
مستمعي الكرام. قبل نهاية هذه الساعة سنمضي الدقائق المتبقية مع برنامج قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج، وتتناول حلقة هذا الأسبوع الاهتمام المتزايد لمتابعة المسلسلات المدبلجة عند الشابات العراقيات والأسباب التي تدفعهن لمتابعة هذا النوع من البرامج.
إذاعة العراق الحر تقدم قضاياها، برنامج أسبوعي يعنى بشؤون المرأة العراقية ويلقي الضوء على القضايا المتعلقة بواقعها.
يعني صار الخوف هو اللي مسيطر علي وما أقدر أتحرك خطوة بعيد عنه.
انتهى زمن القمع، زمن الظلم، يجب أن نتنفس الصعادة.
واقفة على رجلي بيتنا خير
سالكين في العراق وحدي نامو خير سالكين في العراق وحدي.
قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام بكل خير ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة العراقية قضاياها. يمثل التلفاز نافذة الفتاة الوحيدة على العالم الخارجي، فهو وسيلتها اليتيمة للهروب إلى واقع أقل صعوبة من دون أن تضطر إلى الخروج عن مراقبة الوالدين. وتقضي الشابات في العراق معظم أوقات فراغهن في مشاهدة ما تعرضه القنوات الفضائية، ومن بين البرامج العديدة التي تعرض تميل الفتاة إلى متابعة المسلسلات المدبلجة، فلماذا تلجأ الشابات لهذا النوع من المسلسلات بالذات؟
لأنها تبعدنا عن الواقع المرير اللي إحنا عايشين به.
شنو الواقع اللي بيه؟ شنو اللي يعني تطلع بحيث أحسن من واقعنا؟ وعادة شدوا القصص حول إيش؟
يعني حول الحب وحول الأمان وحول إنه شلون واحد يكافح من أجل فتشي يعني هو يريده، مو أكثر من هيك.
زين، هاي موجودة بالمسلسلات المصرية والخليجية نفس الموضوعات. ليش المسلسل المدبلج بالذات تلاقيها الرواج، الناس تحبها وتشوفها، البنات بالذات؟
لأنه أشياءها تختلف، خلينا نقول بها أشياء تختلف، يعني خلينا نقول لأنه لبسهم وحريتهم هاي، فتحاولين أنه تتابعيها، يمكن مو تقلديهم أو خلينا نقول ترتبين نفسك أنه خلينا نقول كأناقة أو كفد شيء، مو بالشارع خلينا نقول ببيتنا.
إذا أنت تتعلمون منهم الأزياء والمكياج؟
مو المكياج، إيه، مو أكثر من.
ذكرتيني فشي كلش مهم، قلتيلي لأنه تبعدنا عن الواقع المرير اللي نعيشه. ممكن تحكي لي عنها؟ يعني شلون يعني تخليك تعيشين بغير واقع؟ يعني
هي تخلينا انه نفكر بشيء اسمه حب، فشيء اسمه امل، فشيء اسمه تقدم. زين، احنا هنا بالعراق ماكو هذا الشيء، فقدناه.
العلاقات العاطفيه صعبه المبنيه تحققها؟
اي صعبه صعبه، هنا اكو نفاق واكو سلب واكو نهب واكو كل شيء مو زين بالعراق صار. زين، ماكو فشي امل، ماكو فشي انه انت تصفنين وتقولين اني ححب شاب او فشي واكافح على مدوهاي، لانه الشباب ما ظلوا يحبون هذا الشيء، ظلت حياتنا انه مجرد لعب ولهو مو اكثر. زين، لانه مدى يلقون فد وسيله يلتهون بها مثل فشي ترفيهي.
زين، شلون تفسرين انه ماكو علاقات عاطفيه حقيقيه بين الشاب والشاب؟
اكو علاقات ونوادر من تكون، نوادر من تكون حقيقيه، اكثرها لعب. زين، وقضيان وقت وما بيها أي شيء من الحقيقة، ما بيها أي شيء من الواقع. والطرفين خلي نقول بالذات البنية الولد كل شيء ما عليه، حترجع أنه مقهورة وضايجة وما أعرف شنو على متشاب. فإحنا أنا بالنسبة لي أبا هاي المسلسلات أحسن ما أسوي لي فتشي وهاي. وأنت
زين، أنت تشتغلين لفترة كلش طويلة، شو وقت تتابعين هاي المسلسلة؟
إحنا بس كم مسلسل واحد يتابعه.
كم مسلسل تتابعين؟
هي باليوم اثنين.
شو وقت تتابعين أثناء شغلك يعني؟
إيه أثناء شغلة، واني اشتغل وباوع يعني عادي.
زين، شنو اللي تعلمتي من هاي المسلسلات؟
والله كل شيء ما تعلمت، مجرد واحد يتابعها ويقضي وقت بيها مو اكثر.
تعكس ظاهرة الاقبال على المسلسلات المدبلجة
مرارة الواقع الذي تعيشه الفتاة العراقية وتكشف عن أزماتهن ومشكلاتهن. فهي ليست مجرد اهتمام بأشكال الأبطال والأزياء والموضوعات، كما إنها ليست مجرد وسيلة طارئة لقضاء وقت الفراغ، إنها الآن تمثل واقعاً بديلاً وملاذاً يمكن من خلاله أن تحلم الفتاة وتعيش واقعاً بديلاً خالٍ من الضغوطات.
تابع مدبلجات يعني دائماً لأن نحبها يعني.
زين، إيش كم مسلسل تشوفين باليوم؟
تقريباً واحدة، وإذا ماكو دروس يعني اثنين أو ثلاثة.
ليش هي ثلاثة تنعرض سوا باليوم الواحد تقريبا؟
لا، انه اكو قنوات واكو اوقات، يعني اكو 12 الظهر، اكو 9 الصبح، اكو 6 العصر.
وتحرصين ان تتابعيهم كليتهم؟
طبعا متابعة.
زين، شنو اللي يجذبك الى هاي المسلسلات؟
انه قصص اجتماعية يعني من عالم مختلف، انه تحبين تتعرفين على العالم الاخر، تتواصلين عن هاي الطريقة.
زين، هي خوب اكو مسلسلات امريكية همينة نفس الشيء، مسلسلات عربية همينة تعكس لك واقع مجتمعات مختلفة، بس ليش المدبلجة يعني تستأثر باهتمام الشابات تحديدا؟
يعني انه اكثر شيء تكون بها اشياء عاطفيه، انه هاي دائما البنات يعني يحبون يتفرجون، يعني ممكن يحبون انه يشعرون بهالعاطفه انه العالم شلون تصير.
ارتبط عرض هذا النوع من البرامج ومتابعتها بالنساء اكثر من الرجال، ولا يقتصر على صغيرات السن، فالمسنات ايضا يتابعنها.
يعني مو بس الشابات، حتى الكبار بالعمر. هسه والدتي يعني ما فوت الا بس تعرف اكو مسلسل مدبلج اللي تفرجه.
زين، الذكور يعني الرياجيل هم لاحظتيهم عندهم هيك ميل لهاي؟
لا لا لا، بس اكثر شيء النسوان، بس وهي حافظه كل الاسماء مالتهم وكل، يعني حتى تطلع مثلا فد مسلسل ورا سنتين ماكو تقول لك هاي كان اسمها هيجي، كان تطلع هيجي، يعني فد شكل واحد عندها.
زين، شو تفسرين هالولع بهذا النوع من المسلسلات؟ ليش يعني
هم يشوفوها يعني قريبة على الواقع اللي احنا عايشين بيه، ميتي يعني كأنما نفس الشيء، يعني دي يشوفون يعني يحبون هذا لما يشوفون واحدة تخبث وعرف شنو هذا يعجبهم معي.
زين، احتمال الأزياء والأشكال مال الممثلين لها تأثير مثلا؟
هاي يمكن يم الشابات بس يم الكبار لا. يعني يعني والدتي تحب تسمع السوالف وشكو شو راح يصير وش ما راح يصير.
شنو رأيك بها هاي المسلسلات؟
اكو قسم بها يعني كان قبل طلعون بها مفيدة، كانت يعني الناس استفاد منها. بس
من اي ناحية مفيدة يعني؟
من ناحية الاجتماعية. لا بس اكو يعني
تعطي دروس وعبر بالحياة وما اعرف شنو. مو عندنا المسلسلات العربية نفس الشيء؟
مو كلش يعني، مو كلش تنطي يعني دروس عبر، بس هي شنو يطولوها زائد عن اللزوم، يعني اغلبيتها تجي يصير قصص حب ويجي يعني ما أعتقد يعني كل شوية بيها.
قضاياها. يقدم هذا النوع من المسلسلات نموذجا للحياة بإمكانه أن يحرك أحلام الفتاة، إذ تكون العلاقة ما بين الجنسين هو المحور الذي تدور حوله أحداث المسلسل، وقصصها تتكرر دائما في إطار علاقة شابين يلتقيان ويغرمان ببعضهما، ثم تفرق بينهما بعض العوارض ولا يلبثان أن يعودان إلى التلاقي من جديد.
مو كلها نفس يعني كلها نفس القصص تقريبا يعني. زين، شلون اكتشفتي نفس القصص ذاتي ما متابعتها؟
مو قبل يعني تقريبا زمن صدام كان مثلا مو تلفزيون واحد وكان مدبلجة واحدة، فكل ما تخلص احنا بس هي نباوعها، كل ما تخلص تطلع الأخرى كلها شفناها نفس الشيء. بس لما جت ستلايت يعني اهتمامنا ما صار على المدبلجة، رحنا على التقارير مثلا او اغاني مثلا هيك.
زين، لعد شي تفسرين ميل نسبة كبيرة من البنات اللي بعمركم لهذا النوع من المسلسلات؟
يجوز على مود عاطفية، يجوز يعني هيتي وإحنا مثل المراهقين يجوز على مود هاي يحبوها أكثر.
واحدة من أهم الأسباب التي جعلت للمسلسلات المدبلجة رواجا بين أوساط النساء والشابات منهن على وجه الخصوص هو غياب فرص ممارسة النشاطات الذهنية والثقافية ومحدودية حركتهن.
قصصها رومانسية، فالبنات يدورون على هيك شيء لان محرومين، ما عندنا هيك شيء هنا حاليا.
شنو اللي ما عندنا بالضبط؟
يعني ما تلقين فد شيء رومانسي صحيح او واحد من كل قلبه.
شنو اللي اذا تشوفوه هو شيء رومانسي صحيح هم من واقع بديل ومفترض؟
صح، هو يعني بمبالغه وبفد اشياء احنا ماكو بمجتمعنا تصير، بس يعني هم يحاولون انه اكو فد شيء يطورون به.
زين، برايك شو وقت بدا هاي الاهتمامات بالمسلسلات المدبلجه؟
من اول ما طلعت البنات يباعوها،
ولحد الآن. بس هسه أكون مسلسلات الكويتية يعني يتفرجون عليها، لأن قصص هذا صير أكثر الأحيان واقع مالتنا، يعني مال اللي تنحرم من الأب وتعيش مذلولة يم رجل أمها أو فتشي، يعني هاي الأشياء كلها موجودة بمجتمعنا هسه.
ولطبيعة الموضوعات التي تطرحها هذه المسلسلات دور مهم في إشباع حاجات الشاب العاطفية، والتي لا سبيل لتحقيقها غير التنفيس عنها عبر مشاهدتها في التلفاز.
احنا اجيالنا راح اقارنش بوقتين،
بس اول شيء باجيالكم ما كانت اكو
لا اربط لك مقارنه. قبل احنا كنا اكو قصص قصيره تصير كلها لوف ستوري وحب، اي يعني ومجلات اكو كلها حب وعاطفه وش اسمه. هسه بالوقت الحاضر كثره الافلام اللي كلها مال جاكي شان والقتل والمقتول، وحتى المسلسلات العصابات، فالمسلسلات المدبلجة بيها نوع من الرومانسي، نوع العاطفة زين، فشاباتنا يعني وشبابنا يفتقرون لهيج شغلات، هيج عاطفة. ولو هي لو تنظرين هاي المسلسلات بيها فساد خلقي فشي مو طبيعي، كلهم أولاد حرام وهذا مخلف من فلانة وهاي جاي من فلانة. كتوعية ثقافية واجتماعية ما تخدمنا احنا مجتمعنا الشرقي، بس من الناحية الرومانسية والعاطفية كل شخص بداخله يفتقد هيك ناحيه، فمن يشوف هاي القصه الحب وهذه فيعيش بداخلها
كل شخص بالذات البنات، يعني
البنات اي يتخيلون نفسهم هي مكان البطله او هو مكان البطل، فيعيشون حاله حب من خلال هاي المسلسله.
زين انت قارنتي لي بين فتره جيل قراءه قصص عبير الرومانسيه،
احنا نقرا قصص صغيره كلها حب وغرام ونعيش ويا القصة ويا
ايش تحقق لكم هاي حتى نقدر نسقط على الشابات
اللي باعي هي حاجة نفسية، يعني احنا مجتمعنا ضيق والبنت يعجبها انه تصير عندها علاقة حب وتنتهي بزواج، مو علاقة فاشلة او ولد يلعب عليها او هي ما تعرف تختار، فمن تعيش القصة ويا نفسها بالقصة او بالمسلسل المدبلج فشوية تشبع نفسها من هالاشياء،
ما يجعل من هذه المسلسلات ظاهرة يمكن أن يكون لها أبعادها الضارة هو أنها لا تقدم أي فائدة معرفية أو علمية للشاب.
القصة مالتها معادة كل مرة،
يعني تتكرر قصصها في كل مسلسل، هي ثيمة واحدة تتكرر. شنو هاي الثيمة عادة؟ على شنو تركز؟
واحد يحب واحدة أقل منه بالمرتبة
مستوى
الاجتماعي، وبعدين تصير مشاكل بالعائلة وتصير دوامة لا لها بداية ولا نهاية، بعدين تخلص المسألة بسنة ما تفتهمي شيء.
إذن أولاً لأن موضوعاتها متكررة، وبعد ليش؟
يعني لما تجين تشوفيها يعني من البداية للنهاية صح تتابعيها وهاي وقصة، وبعدين تطلعين ما شفتي شيء، يعني شفت يعني ما استفادت شيء.
والأخطر هو أن تتخذ الشابات من بطلات هذه المسلسلات نموذجا يعملن على محاكاته.
والله كنت انتظرها يعني وقتها بالضبط، لازم يعني أشوفها بحيث اليوم المطفي بالكهرباء يعني كآبة تصعد يا ما شفت ذيك المسلسل، وروح أسأل صديقاتي شنو صار البارحة بالمسلسل أو هيك الشيء. هي الرومانسيات اللي بيها كانت حلوة. زين شنو بالضبط الأشياء اللي كانت تخلي هاي المسلسلات يعني كلش تلقى رواج عندكم وتحبوها كلش وتتابعوها بهالشغف هذا؟ هي الرومانسية اللي بيها والكذب اللي بيها. يعني شو تقصدين بالرومانسية يعني؟ هاي الحبيب يحب حبيبته. اذا محور العلاقات اللي بيها هي تخلي البنات شو اسمه. زين بنتي قادت ليش يعني يمكن اكو احتمال انه لان مفتقدات هذا الشيء بواقعهن. اي طبعا، لان بطبيعه مجتمعنا انه ما يصير او عيب او هاي الشغلات ممنوعه، فهم مفتقرين لهيج شيء فيضطرون يشوفوا حتى يفرغون اللي بداخلهم يعني. زين هم للأزياء وأشكال الممثلات فد أهمية أو دور في أن تخلي هاي المسلسلات جذابة كلش عند البنات؟ إيه طبعا، هاي لها دور فعال. أنا كنت أقلد واحدة منهم. شلون كنت تقلديها يعني؟ ملابسها، بشعرها، بتسريحاتها كلها. زين ليش اختاريتي هاي الشخصية بالذات؟ والله غير أن عجبت بيها، حلوة كانت، حيل حلوة. إذا حلوة يعني ما كانت مبدعة مثلا أو منجزة أو كاتبة أو مفكرة، يعني لا مجرد لا. شكلها؟ لا شكلها بس. زين ما تعتقدين أنه هذا الانجذاب وراء الشكل وأن تتخذ الفتيات من نماذج النسائية بهاي المسلسلات، فالنموذج يقتدم به أو مثال يعني ممكن يأثر على شخصيتهن وأدائهن، ممكن مثلا يسطح تفكيرهن، لأنه تقولين أنه الجمال بس هو اللي يجذبك.
هاي كلها فترة المراقية صح، شغلات تكتسب، بس بعدين يعني الإنسان يكبر ويصير عنده وعي يعني يبتعد عنها هاي الأفكار.
يعني مثلا هسه الشابات الأكبر منك ما يباعن هاي المسلسلات؟
هسه أكو يعني شابات أكبر مني يباعن؟ والله أنا ما أدري، بس عني يعني أنا ابتعدت عن هذا المحور، محور المسلسلات المدبجة يعني عرفتها.
ولا تزال الشابة العراقية تحلم من خلال المسلسلات المدبلجة وتعيش في الخيال هاربة من الواقع بدلا من أن تعمل على تغييره. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.